الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني بعد المئة من كتاب سنن الترمذي، وهو السابع من كتاب النكاح. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج، هل يحل له أن يطأها بعد أن استحلها بحيضة؟ قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عثمان البتي عن أبي الخليل، عثمان البتي صدوق، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس، وقع على ثلاث مراحل مكة، ولهن أزواج في قومهن، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي المحصنات لا يجوز نكاحهن حتى يطلقن من أزواجهن أو يقع بينهم فرقة وتنتهي العدة. وقول إلا ما ملكت أيمانكم أي بالشراء أو السباء، والمراد بقوله إذا انقضت عدتهن أي استبراؤهن بوضع الحمل للحامل وبحيضة للحائل. خرجه مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد رواه الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد، وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم، ورواه همام هذا الحديث عن قتادة عن صالح بن الخليل عن أبي علقم الهاشمي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك عبد بن حميد، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا همام. باب ما جاء في كراهية مهر البغي، المراد بالكراهية هنا التحريم. وفي السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب وهو الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، فيه دليل على تحريم بيع الكلب، وظاهره عدم الفرق بين المعلم وغير المعلم، بينما المعلم يجوز اقتناؤه. ومهر البغي، والمراد به ما تأخذه الزانية على الزنا وهو مجمع على تحريمه. وحلوان الكاهن، ما يعطاه الكاهن على كهانته. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال في الباب: عن رافع بن خديج أخرجه مسلم وأبي جحيفة أخرجه البخاري وأبي هريرة أخرجه أبو داود والنسائي وابن عباس أخرجه أحمد وأبو داود. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، يعني ما كان محرم فالعمل فيه محرم، فالزنا محرم وتتعاطاه المرأة مقابل هذه الفعلة حرام، والكهانة محرمة وما يتعاطاه الكاهن مقابل فعلته حرام. قال: باب ما جاء لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يذر، حتى يدع. وكونه يدع إما أن يترك هو، وإما أن يرد من أهل المخطوبة يقولون له: ما هناك نصيب، أو لم يجعل الله نصيبا، أو انظر غيرها. وفي السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع وقتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قتيبة أبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحمد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. ومع ذلك إذا تم البيع والشراء وتم النكاح، فالبيع صحيح والنكاح صحيح، إلا أنه آثم في نجشه أو في بيعه على بيع أخيه، وهكذا آثم في خطبته على خطبة أخيه، لما يجر إليه من فساد القلوب وتنافر الأبدان. الله المستعان. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال في الباب: عن سمرة وابن عمر. أما حديث سمرة فأخرجه أحمد مرفوعا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. أما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري وغيره: لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. وحديث عقبة بن عامر أخرجه أحمد ومسلم ولفظ لفظ المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل المؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. أخرجه مسلم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال مالك بن أنس إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لأحد أن يخطب على خطبته. قال الشافعي معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها. والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها فقال أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء معاوية فصالوك لا مال له. هذا هو تفسير الصالوك لأن بعضهم اتخذ هذا الحديث مطعن في معاوية رضي الله عنه ولكن كحي أسامة فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما ولو أخبرته لم يشير عليها بغير الذي ذكرت. قال النووي وهذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه وأجمع على تحريمها إذ كان قد صرح للخاطب بالإجابة ولم يأذن ولم يترك فلو خطب على خطبته وتزوج والحال هذه عصى صح النكاح ولم يفسخ هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. قال داود يفسخ النكاح داود الظاهري شديد الظاهرية. وعن مالك روايتان كان مذهبين وقال جماعة من أصحاب مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده أما إذا عرض له بالإجابة ولم يصرح في تحريم الخطبة على خطبته قولان للشافعي صح ما لا يحرم. وقال بعض المالكية لا يحرم حتى يرضى بالزواج ويسمي المهر استدلوا لما ذكرناه من أن التحريم إنما هو إذا حصلت الإجابة. حديث فاطمة بنت قيس فإنها قالت خطبني أبو جهم ومعاوية فلم يكر النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بعضهم على بعض فالخطبها لأسامة وقد يعترض على هذا الدليل فيقال لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليها بأسامة لا أنه خطب له واتفقوا على أنه إذا ترك الخطبة رغبة عنها وأذن فيها جاز الخطبة على خطبته صرح بذلك في هذه الأحاديث. أي نعم كمن قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي وهبت نفسها له قال الرجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة. قال أبو سند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس وحدثتنا أن زوجها طلقها ثلاثا يعني ثلاث طلقات ليس معنى ذلك أنها طلقها ثلاثا مرة واحدة ولم يجعل لها سكنة ولا نفقة لأنها بعد الطلقة الثلاثة ليس لها سكنة ولا نفقة. قالت ووضع لي 10 أقفزة عند ابن عم له 5 شعيرا و5 برا. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال فقال صدق. قالت فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون أي يدخلون عليها وهذا لعله قبل الحجاب وهكذا لعلها كانت من القواعد يأتون لغير ما مقصد كأكل ونحوه. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون ولكن اعتدي في بيت أم ابن أم مكتوم فعسى أن تلقي ثيابك ولا يراك فإذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك فأذنيني أخبريني. احتج بعضهم على جواز النظر المرأة الأجنبي ولا دلالة لهم فيه لأن الله عز وجل أمر بغض البصر. فلما انقضت عدتي خطبني أبو جهم ومعاوية قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أما معاوية فرجل لا مال له وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء. قالت فخطبني أسامة بن زيد فتزوجني فبارك الله لي في أسامة. أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد مالك. هذا حديث صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن أبي بكر بن أبي الجهم نحو هذا الحديث وزاد فيه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم انكح أسامة. قال حدثنا محمود قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بهذا. قال باب ما جاء في العزل يستخدمه الرجال إذا لم يرغبوا في الحمل نسائهم وربما هذه الأيام تستخدم النساء موانع الحمل وأيضا هناك كيس للعزل يستخدم. قال أبو سعيد المتصل حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن توبان عن جابر قال قلنا يا رسول الله إنا كنا نعزل في زعمة اليهود أنها المؤودة الصغرى إذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فالوعد كان يفعله المشركون خشية العار أو خشية الفقر. فقال كذبت اليهود إن الله إذا أراد أن يخلقه فلم يمنعه. خرجه أبو داود وأحمد. قال في الباب عن عمر والبراء وأبي هريرة وأبي سعيد. أما حديث عمر فأخرجه أحمد بن ماجه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل عن الحرة إلا بإذنها وليس إسناده بذلك. قال الشوكاني في إسناد ابن لهيعة. وأما حديث البراء قال فلينظر من أخرجه. أما حديث أبي هريرة فأخرجه النسائي. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أحمد وأبو داود. قالت اليهود العزل الموؤود الصغرى. والصحيح أن العزل ليس بحرام وإنما مكروه لا سيما لغير حاجة، أما إذا كان للحاجة فلا حرج. قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل. خرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد. وهذا دليل على أن إقرار القرآن وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم شرع. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في العزل. قال مالك بن أنس تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة لأن الحرة لها حق في الحمل، ولذلك تجد بعضهم الآن يتزوج المرأة ويشترط عليها أن لا تحمل، هذا شرط باطل هذا، أو يمنعها من الحمل، فلها الحق في أن تحمل وأن يكون لها ولد، ربما يؤدم بينهما بسبب الولد وربما ينفعها الولد بعد أيام. ثم أيضا هي داخلة في معنى فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ثم إن استمرار الرجل على العزل يعني مضر عليه، حتى أنك تكاد تعرف الذي يعزل في وجهه، لأنه لا يتم له تمام الاستمتاع. وهكذا المرأة قد لا يتم لها تمام الاستمتاع مع العزل، لكن كانوا يستخدمونه إذا لم يرغبوا في الحمل. قال باب ما جاء في كراهية العزل. وبالسند المتصل حدثنا ابن أبي عمر وقتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يفعل ذلك لما يفعل ذلك أحدكم. قزعة ثقة، هذا الإنكار عليهم، يعني إن كان الله قد قدر الحمل ستحمل، ربما يتسرب بعض المني أو ربما يسبقه الإنزال قبل أن ينزع فيقع الحمل. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وابو داود وابن ماجه بنحوه وأحمد والدارمي ومالك. قال أبو عيسى زاد بن أبي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذلك أحدكم. قال في حديثهما فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، يعني إذا كان قد قدر الله خلق هذه النفس ستأتي. قاله في الباب عن جابر. وقال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب، يعني المراد به عند الزواج عند الدخول بها، أما بعد ذلك فيلزم أن كلا يأخذ حقه، لكن هذا عند الدخول. يعني تكون البكر لها سبع ليالي حقها لا يجوز أن يشاركها فيها غيرها، والثيب لها ثلاث ليالي حق لها لا يجوز أن يشاركها فيها غيرها. قال في السند المتصل: حدثنا أبو سلمة يعني ابن خلف قال حدثنا بشر بن فضل عن خالد الحداء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قال: السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأتها قام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب على امرأتها قام عندها ثلاثة. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والدارمي. قال في الباب عن أم سلمة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين سبع ويسبع لنسائه أو ثلاث حقها فاختارت الثلاث. خرجه البخاري ومسلم والدارمي وأبو داود بن ماجه والدارمي. قال في الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ولم يرفعه بعضهم، الصحيح أنه مرفوع من السنة مرفوع. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعا ثم قسم بينهما بعد بالعدل، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من التابعين إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين، والقول الأول أصح لأنه موافق للدليل. قال باب ما جاء في التسوية بين الضرائر. قال أبو السند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد ابن السلام عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. خرجه البخاري والنسائي وابن ماجه وأبو داود وأحمد الدارمي. يعني يعدل في ظاهرا والقلب شأنه آخر، ليس معنى ذلك يعني أن يفرط في العدل الظاهر، فالمبيت يستطيع الإنسان أن يعدل فيه، النفق الكسوة، إنما القلب والجماع قد لا يستطيع أن يعدل في الجماع، أحيانا يأتي عند هذه مريض أو ليس له رغبة أو نحو ذلك، هذا ليس بواجب عليه. قال أبو عيسى حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. ومعنى قوله لا تلمني فيما تملك ولا أملك إنما يعني به الحب والمودة، كذا فسره بعض أهل العلم. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال أخرج البيهقي من طريق علي بن طلحة بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ولن تستطيع أن تعدل بين النساء، قال في الحب والجماع، وعن عبيد بن عمرو السليماني مثله. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. خرجه النسائي بن ماجه وأحمد الدارمي. الحديث معل، ولكن يعني الظالم عليه وزر. قال أبو عيسى وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، وراه هشام الدستوي عن قتادة قال كان يقال، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ، المهم أنه مرسل عن قتادة. قال باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما إذا أدركها قبل أن تتزوج فهي زوجته، وإذا فاتته بالزواج ليس له عليها سبيل. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجاج بن أرطى ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد، هذا ضعيف، سيأتي أنه ردها له بدون ذلك بل على العقد الأول. قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال، وفي الحديث الآخر أيضا مقال. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وفي السند المتصل قال حدثنا هناد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا، أخرجه أحمد. فهذا الذي يظهر العمل عليه. قال الشوكاني المراد بالست ما بين هجرة زينب وإسلامه، وبالسنتين والثلاث ما بين نزول قوله تعالى لا هن حل لهم وقدومه مسلما فإن بينهما 2 أشهر. قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه. قال الحافظ أشار بذلك إلى أن ردها إليه بعد 6 سنين أو بعد 2 أو 3 مشكل، استبعاد أن يبقى في العدة هذه المدة. قد وجه الشوكاني كما رأيتم. الصحيح أنها عادت إليه بدون عقد ولا مهر لأنها زوجته، ما ارتضت غيره وبقيت منتظرة له حتى أسلم. فالحكم على هذا الحديث ليس على العدة، يعني الحديث الأول أنها إذا انتهت عدتها وأتى ليس له حق فيها، والحديث الآخر الذي العمل عليه عندنا أنه إذا جاء قبل أن تتزوج فهو حق بها. قال أبو السند المتصل حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة رواية مضطربة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة فقال يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردها عليه. ضعيف، أخرجه أبو داود بن ماجه. هذا حديث صحيح. سمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يذكره عن محمد بن إسحاق هذا الحديث، وحديث الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد. قال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسنادا، للعمل على حديث عمرو بن شعيب، هذا على الاختيار الذي ذكره والذي يظهر الله أعلم العمل على خلافه. قال باب ما جاء في الرجل ليتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها المهر كاملا وعليها العدة ولها الميراث، هذا هو القضاء الذي سيأتي. قال أبو السند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها. إيش يعني بنسائها؟ يعني نساء المحلة أو النساء التي تزوجن من أسرتها، أو مهر النساء الشائع في ذلك الزمن، لا وكسى أي لا نقص ولا شطط ولا زيادة، وعليها العدة لأنها مات وهي معقود بها زوجته، ولها الميراث يعني على التفصيل في المواريث إن لم يكن له ولد لها الربع، وإن كان له ولد فلها الثمن، وإن كانت مشاركة لغيرها فبحسب المشاركة. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود فرحا وافق الحق باجتهاده. خرجه النسائي أبو داود بن ماجه والدارمي أحمد. قال في الباب عن الجراح خرجه أبو داود. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق كلاهما عن سفيان عن منصور نحوه. قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، فهو الراجح. قال الشوكاني والحديث فيه دليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة. وهي قال ابن مسعود ابن سيرين ابن أبي ليلى أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد انتهى. وبه يقول الثوري أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت بن عباس بن عمر إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى ما قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة، وهو قول الشافعي. قال لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت واشق، حديث البروع ثابت، والشافعي يقول إذا صح الحديث هو مذهبي. بهذا نكون في هذا اليوم الرابع لعام 45 و400 ألف قد انتهينا من كتاب النكاح من سنن الترمذي، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة، ونسأل الله عز وجل العون والسداد والقبول. يقول: هل يقاس على حديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه في غير ذلك من بيع السيارات والبيوت؟ نعم، لا يبيع على بيع أخيه، قد جاء النص، ليس قياسا، قد جاء النص لا يبيع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. فإذا كان أخوه قد بايع في سيارة أو بايع في أرضية أو أراد أن يستأجر بيتا، لا يدخل عليه حتى ينتهي من الصوم. فإذا انتهى بالاتفاق بحث له عن غير ما قصد، وإن انتهى بعدم الاتفاق عند ذلك له أن يقدم على المبايعة أو المؤاجرة أو نحو ذلك. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.